محمد، اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارزقنا شفاعتهم، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان انطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان انطقا. حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا. خير الأنا بخلق عظيم له فاتبعا في حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا قد مدح الله خير الأنا بخلق عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من الاستفتاءات. ويسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
بسم الله. نواصل اللقاء بعد فاصل قصير أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله. بسم الله.
في موضوع الاستبراء سماحة الشيخ،
نعم،
ما هي الفائدة من الاستبراء، وما هي الفتوى أو ما هو الحكم الذي يعتمد عليه من بين الآراء المختلفة في هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاستبراء ليس عملا واجبا، وإنما من الآداب في التخلي لمقدمات الصلاة. والفائدة العمدة التي يترتب على الاستبراء هو الاطمئنان إلى عدم بقاء بقايا في المجاري، مجاري التخلي. وليست الفتاوى فيها في هذه المسألة على اختلاف متفاوت أو كثير، وإنما على فتويين: هل الاستبراء مشروط بشروط خاصة، بمواصفات خاصة، بالتفاصيل المعروفة في الكتب الفقهية والرسائل العملية، أم لا؟ في المقابل الفتوى بكفاية العاصر بما يطمئن به من عدم بقاء رطوبات باقية في المجاري. هذان فتويان، بمعنى أن الفائدة الشرعية المترتبة على الاستبراء هل هو مشروط بتلك التفاصيل أو لا، إنما المقصود من تلك التفاصيل إنما هو الاطمئنان إلى عدم بقاء شيء في المجاري. هذا هو المعروف المشهور في هذا الموضوع. والفائدة أنه إذا بعد الوضوء افتراضا إذا أحس بوجود بلل مشتبه، أو خرج حتى فعلا خرج بعض البلل المشتبه الذي لا يطمئن به إلى أنه من البول أو من أي شيء آخر، إذا أحس ببلل أو رأى بللا خارجا منه، فإذا كان مستبرئا إذا لم يصل إلى الاطمئنان بأنه من البول أو أي شيء معين آخر، فمعناه أنه ليس مكلف بأي تكليف لأنه استبرأ. فاستبراؤه، فائدة الاستبراء هو عدم الاعتناء بأي بلل مشتبه، عدم وجود أي تكليف.
أما إذا لم يستبرئ فهو محكوم بحال قبل الاستبراء. إذا لم يستبرئ معناه أنه كان متخليا، ولذلك الآن هذا البلل محكوم على ذلك السائل الخارج قبلا. فإذا مثلا كان بولا فهو محكوم بالبولية وهكذا. هذا هو عمدة ما في هذا الموضوع والحمد لله.
نعم، والاستبراء يعني لابد أن يكون بالماء، يعني لا يمكن أن يكون بالجامد، ولا يمكن أن يكون بالجامد.
إذا خرج منه بلل بطبيعة الحال وقت الاستبراء فهذا لأنه محكوم بالحالة السابقة فهو محكوم بالبولية، وبناء عليه يعني معطوف على المسألة السابقة أنه لا يحصل التطهير الشرعي من البول إلا بالماء. أما إذا لم يخرج شيء فلا عليه حتى يعني يمكن أن يستبرئ ولا يخرج منه أي بلل مشتبه، فهذا ليس عليه أي تطهير. عندما إذا كان متطهرا قبل هذا الاستبراء فذلك التطهير هو الكافي والحمد.
نعم. السؤال حول مادة التطهير، يعني لا يمكن أن يستبرئ بجامد مثلا كما في الاستنجاء.
يمكن أن يستبرئ ولا يخرج منه أي رطوبة فليس عليه أي تطهير إذا كان متطهرا سابقا. أما إذا لم يكن متطهرا سابقا قبل هذا الاستبراء وخرجت رطوبة فعليه أن يتطهر بالماء. نعم. لأنه محكوم بالبلل السابق، والبلل السابق بناء على الفرض والبول.
نعم، يعني الآن تبين أن الاستنجاء والاستبراء يعني شرط في صحة الوضوء، يعني لابد أن يستبرئ وأن يستنجي إذا كان خرج منه شيء.
إذا خرج شيء. نعم. وأما إذا لم يخرج شيء فليس عليه أي شيء.
لكن إذا خرج ريح أو ما إلى ذلك هذا فقط ينقض الوضوء.
نعم.
ولكن لا يحتاج إلى استبراء أو استنجاء. نعم. نعم، شكرا لكم سمعت الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مع أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من الاستفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا
وسهلا. في موضوع المياه يعني التي تلزم للتطهير،
نعم،
هل يتنجس الماء المطلق إذا تغير أحد أوصافه بالمجاورة للنجاسة أو لا؟
إذا تغير بأوصاف النجاسة نعم، أما إذا تغير بأي تغيير بأي لون أو طعم أو رائحة لكن ليس من النجاسة، ليس طعم النجاسة ولا رائحة النجاسة ولا لون النجاسة، فالتغيير بكلمة واحدة إذا كان تغيرا بهذه الثلاثة من النجاسة فهو المنجس وإلا فلا. طبعا هو المنجس فيما إذا كان الماء قليلا، أما إذا كان الماء كثيرا ذي مادة فهذا التغيير أيضا لا يؤثر فيه شيئا.
نعم،
يعني حتى ولو كان من ذوات الثلاثة في النجاسات، يعني بالطعم واللون والرائحة من النجاسات، مع ذلك ذلك لا يؤثر بالنجاسة إلا إذا كان الماء قليلا يعني أقل من الكر، أما إذا كان أكثر من مقدار الكر الشرعي فلا ينجس حتى ولو تغير أحد هذه المواد الثلاثة.
نعم، في الغسل إذا أجنب المكلف ثم غسل عين النجاسة فقط، يعني هل يتنجس الثوب الذي عليه الماء أو لا؟ يعني ماء الغسالة جاءت على الثوب،
نعم،
هل يتنجس بهذه الطريقة أو لا يبقى طاهرا؟
ماء الغسالة محكوم بالنجاسة طبعا إذا كان غسالة، يعني إذا كان من الماء القليل، يعني إذا كان مغسولا بالماء القليل بماء غير الحنفية، يعني بماء بريق أو إناء أو ما شاكل ذلك. أما إذا كان غسالة من الماء الكثير من ماء الحنفية فتلك الغسالة غير محكومة بالنجاسة، فلا تسري منه النجاسة أو من تلك الغسالة لا تجري أو لا تسري النجاسة إلى أي شيء آخر.
أحسنتم. ما هو حكم الكحول المستخدم في تطهير الجروح والعطور المحتوية على الكحول التي تستخدم بعد الحلاقة؟
الكحول الفتوى فيها غالبا الآن ما لم يحرز وجود الكحول المسكرة لا تحكم بالنجاسة، لأن الكحول يمكن أن تكون مستخرجة من الأخشاب، فهذه غير محكومة بالنجاسة إلا إذا كانت مسكرة. إذا اطمأننا بوجود الإسكار من هذا الكحول فذلك هو النجس، هو المحكوم بالنجاسة، وإلا فلا.
البعض سمعت الشيخ يسأل حول الشراب المسمى بالبيرة أو ماء الشعير، هل هو طاهر أو نجس في حالة عدم احتوائه على الكحول؟
هو طاهر ما لم، يعني هذا أيضا محكوم بما سبق، يعني ما لم نحصل الإطمئنان بأنه متخذ من شعير مسكر أو فيه بعض الإضافات المسكرة هذا محكوم بالطهارة، لأن ليس لنا حكم شرعي بأن النجاسات من جملتها ماء الشعير، لا، ماء الشعير محكوم بالطهارة كسائر الأشياء، الأصل فيها الطهارة، ليس الأصل في الأشياء النجاسة حتى تثبت طهارتها، إنما الحكم في الأشياء الطهارة حتى يثبت تثبت نجاستها.
نعم. سؤال أيضا حول الخل والمتولد من التمر، يعني يقول عند تخمير التمر لجعله خلا، هل يطهر بعد أن يتحول إلى الخل أو لا؟
هذا هو الصحيح، يعني إذا إنما يحكم بنجاسته إذا
لم يتحول،
يعني ما لم يتحول، يعني في الزمان إذا غلى أو نجش بالتعبير المصطلح الفقهي، هذا يحكم بنجاسته إلى أن يذهب ثلثاه، يعني يتحول إلى الخل، فإذا تحول إلى الخل طهر هو وإناؤه وظرفه وكل متعلقاته، إنما يحكم بنجاسته قبل أن يتحول خلا أو قبل أن يذهب ثلثاه، فإذا ذهب ثلثاه وبقي منه الثلث الباقي هذا غير محكوم من نجاسة، محكوم بالطهارة.
سؤال حول عرق الجنب من الحرام، هل هو طاهر أو لا؟
الفتوى المعروف المشهور هو عدم النجاسة وإنما وجوب التنظيف منه وأن لا يصلي في الثوب أو البدن الذي عرق بعرق النجاسة، يعني بعرق الجناب المحرمة. أما إذا تنظف فليس عليه شيء، وإنما عليه أن لا يصلي في ذلك الثوب الذي عرق فيه، يعني معناه بالنتيجة عليه إذا أراد أن يصلي في ذلك الثوب فعليه أن يطهره تطهيرا شرعيا، وكذلك إذا كان اغتسل من ذلك العرق، طبعا في الغسل أيضا يلاحظ أن يكون أول مرة ينظف بدنه من أثر ذلك الغسل، عفوا من أثر ذلك العرق الذي حصل عليه من الجنابة المحرمة، فإذا نظف بدنه وثوبه من العرق الحاصل من الجنابة المحرمة فلا عليه شيء، وله أن يصلي فيه سواء بجسمه ببدنه أو بثوبه ذلك إذا تنظف من ذلك العرق والحمد لله.
نعم. سؤال آخر يقول هل يجوز التطهير والشرب من ماء المجاري العامة والحمامات والمرافق الصحية بعد تصفيته؟
إذا كانت التصفية موجبة للتطهير بمعنى أنه بعد أن أزيلت منه آثار النجاسة السابقة اتصل بالماء الطاهر الكثير، وهذا هو الطريق الشرعي لحصول الطهارة للماء المصفى من الكدورات، من كدورات النجاسة السابقة أو القذارات السابقة، فإذا تصفى أصبح ماء صافيا بحسب ظاهر ليس فيه أي أثر من النجاسة، لا الطعم ولا اللون ولا الريح، هذا شرطه الآخر لحصول الإطمئنان بالطهارة أن يمزج ويتصل بماء طاهر كثير، بماء أكثر من الكر وطاهر.
الشمس هل تعتبر من المطهرات أو لا؟ وما هي المدة أو الزمن المطلوب؟
الزمن المطلوب هو إيجاد الجفاف، يعني بدون الجفاف لا يحصل الطهارة، إنما تحصل الطهارة بالشمس. نعم الشمس من المطهرات لكن بشرطين. الشرط الأول أن يحصل الجفاف بالشمس، والثاني أن لا يمد هذا التجفيف بالشمس لا يمده أي شيء آخر، يعني الريح، الرياح الكثيرة طبعا ليست الرياح العادية الطبيعية. وإذا كان يعني تجفف الشيء بالشمس وبالأرياح نعم. فهذا غير مطهر. إنما يجب
فقط يعني بالشمس،
يشترط فيه أن يكون الشمس متفردا بتجفيفه. وإنما أما السؤال عن المدة، فالمدة إنما هي حصول الجفاف، فإذا لم يحصل الجفاف لم يطهر، وإذا حصل الجفاف طهر حتى ولو كان في دقائق قليلة.
نعم. سؤال يقول: الحبال، حبال نشر الملابس نشر الغسيل المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، وهي بطبيعة الحال معرضة للشمس والمطر، هل تعتبر طاهرة أو لا؟
إذا حصل لنا العلم بأنها بتعرض الشمس حصل فيها الجفاف بلا أو باستقلال المطر، أو حتى لو كان المطر والشمس افتراضا إذا كان مجتمعان، هذان لا يضران، لأن كل منهما مطهر بنفسه. فإذا تزاوج، إذا تمازج، هذا لا يضر شيئا، إنما يضر فيما إذا كان أحدهما هو المطهر والآخر غير مطهر من الرياح، الرياح ليست مطهرة. فإذا كانت الرياح مشتركة مع الشمس هذا الشمس لا يطهر، وإذا كانت أما الرياح إذا كانت مشتركة مع المطر هذا أيضا لا يضر، لأن المطر مطهر سواء كانت الرياح معه، يعني المطر كان متزاوجا ممتزجا بالرياح أو لا، هذا لا يضر شيئا. وإنما الكلام، كل الكلام في نجاسة أهل الكتاب. إذا كانوا كانوا يقلدون لمراجع يقولون بطهارة أهل الكتاب، فإنها فهذه المسألة لا يجب إحرازها، لا يجب أن يحرز أنها أن هذه الحبال أصبحت طاهرة لا بالشمس ولا بالمطر.
نعم. فإذا ما لم يحصل العلم بالنجاسة
نعم.
فيحكم بالطهارة. شكرا لكم سماحة الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الاستفتاءات. أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، وأشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في آيات التوسل في القرآن الكريم. ثلاث آيات على الأقل تأمر بالتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، والتوسل إليه بالمقربين عنده من أنبيائه وملائكته، وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذه الآيات الكريمة واضحة لمن يتأمل فيها، وقد فسرها أهل البيت عليهم السلام بهذا التفسير. نستعرض الآيات الكريمة مع مجمل للآراء في تفسيرها. الآية الأولى في سورة المائدة، الآية 35 من سورة المائدة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة فيها أمر بتقوى الله وابتغاء الوسيلة إليه، البحث عن الوسيلة إليه، وجاهدوا في الله في سبيله، جهاد في سبيل الله أيضا، وهذه الآية من سورة المائدة. سورة المائدة آخر سورة نزلت من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي روحي له الفداء أعلن كما أمره ربه، أعلن أنه مودع هذه الأمة وأنه عن قريب راحل عنهم. يعني توفي النبي صلى الله عليه وآله في أواخر صفر، في روايات سنية في ربيع، وقبل 5 أشهر وربما 6 أشهر أعلن أنه يوشك أن يدعى ويجيب ربه عز وجل. وهذه ظاهرة ملفتة. النبي صلى الله عليه وآله عمره 63 سنة وبنيته بنية قوية، والناس يعيشون في ذلك الوقت وفي ذلك العصر، يعيشون 70 و80 و100. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأنه عن قريب سيلاقي ربه، وأمره الله عز وجل ودع أمتك وحج فيهم حجة الوداع، وأعلنوا أن هذه الحجة حجة الوداع، هي هذه آية على نبوته صلى الله عليه وآله. وإلا عادة ابن 63 سنة لا يمكنه أن يقول أني هذه السنة أتوفى، لا يعرف. ولو أنه لم يتوفى هذه السنة ينكشف خطأه، ولا يمكن لأحد أن يقدر أنه في شهور يتوفى إلا في حالات من الأمراض الخبيثة أو ما شابه، التي الأطباء يقدرون ذلك، ويبقى الأمر بيد الله تبارك وتعالى. المتأمل في إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة بأنه هو سيفارقهم عن قريب، وفي وداعه لهم وتوصياته لهم وتأكيداته المتعددة عليهم وحجه معهم، دعوتهم ليحجوا معه حجة الوداع، والخمس خطب فيهم في حجة الوداع، والخطبة السادسة في عودته، طريق عودته من حجة الوداع، خطبة الغدير. هذا السلوك سلوك نبوي عظيم، ولا يمكن أن يصدر إلا عن أمر عالم الغيب سبحانه وتعالى. وبالفعل توفي النبي صلى الله عليه وآله بعد أن اكتمل نزول القرآن واكتمل تبليغه لرسالة ربه. سورة المائدة في هذه الشهور كانت تتنزل، نزل قسم منها في المدينة، نزل قسم منها في سفره في حجة الوداع، نزل قسم منها في عودته من حجة الوداع، قسم منها في عودته إلى المدينة بعد ذلك. هذه الآية الكريمة إذن نزلت في تلك الفترة لما الله عز وجل يأمر المؤمنين بهذه الأوامر الثلاث. هذه الأوامر الثلاثة علينا أن نعرف أنها من سورة المائدة في تلك الشهور، حيث النبي يودع أمته. تنزل هذه الآية يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من أعلنتم الإيمان، اتقوا الله، خافوا من الله، قفوا عند حدوده، أدوا الواجبات التي فرضها عليكم، اتركوا المنهيات المحرمات التي نهاكم عنها، اتقوا الله، وابتغوا إليه الوسيلة، واطلبوا إليه ما تتوسلون به إليه. هنا شاهدنا في ابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيل الله هذا الأمر الثالث. اتقوا الله لأنه لا بد للمؤمن أن يطبق أحكام الله. يا من آمنتم اتقوا الله وابتغوا الوسيلة. تعبير ابتغوا لماذا استعمل هنا؟ ابتغوا عادة يعني البحث عن شيء، ابتغوا الرزق، اطلب الشيء، الشيء الذي يحتاج إلى أن تشخيصه، يحتاج إلى بحث، إلى جهد من الإنسان، يعبر عنه بالابتغاء. ابتغوا إليه الوسيلة يعني اطلبوا بمن تتوسلون إلى ربكم. تفسيرها عند أهل البيت عليهم السلام أن الوسيلة إلى الله هو الرسول صلى الله عليه وآله، وبعده الإمام. من تتوأل الأقرب إلى الله، أقرب الخلق وسيلة إلى الله هو النبي صلى الله عليه وآله، وبعده علي عليه السلام. وهذا الحديث أن علي أقرب الخلق وسيلة إلى الله عز وجل ترويه أم المؤمنين عائشة، وهي تقول عندما قتل علي عليه السلام، قاتله الخوارج وقتل رئيسهم الثدية، فقالت أن النبي قال يقتله أقرب الناس وسيلة إلى الله. ولذلك حاول عمرو بن العاص وغيرهم أن يشهدوا لعائشة أنهم هم قتلوا هذا، وحاولوا أن يقولوا أنه ليس عليا. وإلا هذه الرواية، الحديث أيضا موجود ويرويه الحاكم في مستدركه وغيره، أن عائشة أم المؤمنين روت عن النبي صلى الله عليه وآله أن هؤلاء الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم والرمية، ورئيسهم هذا الثدي الذي كان جاء واعترض على النبي صلى الله عليه وآله، أقرب الناس إلى الله وسيلة، أو أقرب الخلق وسيلة إلى الله عز وجل. إذن الآية الكريمة اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة تدل على أن الوسيلة المأمور بها هنا تطلب ويبحث عنها وتعرف في كل جيل، وهي تشمل الأعمال الصالحة وتشمل التوسل إلى الله عز وجل بالطريق إليه بمن يهدي إليه، وهم النبي وبعده أهل بيته وعترته صلى الله عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني مسامعي صوت الأذان ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني ألا يا من نسيت الله وملت عن الهدى والموت داني خلقتك للصلاح فحد عني وجانبت الصحائف والمثاني دركت الحق أبلج كثريا.